أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه العزيز: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذا هو الدعاء الثاني من أدعية نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في البحث السابق أن لسليمان عليه السلام في القرآن الكريم دعائين. قدمنا الحديث عن الدعاء الأول، والحديث الآن فعلا عن الدعاء الثاني. هذا الدعاء صدر من سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام في ظرف خاص. فمتى صدر هذا الدعاء من سليمان عليه السلام؟ سليمان كان سائرا في الطريق بجنده الذي قد عرفنا تركيبته في البحث السابق، لأن الله عز وجل قد استجاب لسليمان دعاءه، ووفقا لتلك الاستجابة قد مكن لسليمان في الأرض، فكان جنده مركبا من كافة الأجناس، ولذا جعل في جنده الطير، وجعل في جنده الحيوان، وجعل في جنده الجن، كما جعل من ضمن جنده البشر. هذا الجيش الجرار كان سائرا في الأرض بكافة تركيباته وبكافة فئاته. في طريقه أشرف جند سليمان على الاقتراب من واد للنمل. في ذلك الوقت عندما اقترب جند سليمان من واد النمل، صاحت نملة في زميلاتها أو في أخواتها وصديقاتها من النمل بصوت قد سمعه نبي الله سليمان عليه السلام: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني لا يطأ عليكم سليمان وجنوده فيكون هلاككم في وطئهم عليكم، لأنهم لا يعلمون بكم ولا يشعرون بوجودكم. أما لو كانوا عالمين بوجودكم أو كانوا شاعرين بوجودكم فلا ريب في أنهم لم يطؤوكم. بداية قالت أو صاحت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هنا عندنا احتمالان في تحديد المقصود بوادي النمل وبالنملة. الاحتمال الأول، وهو من الاحتمالات الشاذة جدا ويبدو لم يتبنه إلا شخص واحد وقريب من عصرنا، هذا الاحتمال يقول على أن المقصود بالنملة في الآية القرآنية ليست النملة المخلوقة، والمقصود بوادي النمل ليس وادي النمل، وإنما المقصود بالنملة إشارة إلى عنصر بشري إنسان، والمقصود بوادي النمل وادي بشر، وإنما لكثرة العدد المتواجدين في تلك المنطقة أو في ذلك الوادي عبر الباري سبحانه وتعالى عنهم بالنمل، إشارة للكثرة العددية أو إشارة إلى زيادة العدد. أما أن المقصود بالنمل في المقام نمل فعلا، والمقصود بالنملة في المقام نملة فعلا، فهذا الأمر ليس مرادا. المراد بشر، وعبر عنهم بالنمل بسبب كثرتهم. يبدو الله سبحانه وتعالى أعلم أن مرد هذا التفسير إنكار القضايا الغيبية، لأن هذا المتكلم على ما يبدو لا يمتلك قدرة على التصديق بالأمر الغيبي، أو لا يملك قدرة على التصديق بالقضايا الإعجازية والخرق لنواميس الطبيعة، لذلك عبر أو فسر الآية القرآنية بالتفسير الذي سمع من خلال حمل الكلام على معانيه الكنائية وعدم حمله على معانيه الحقيقية. أما بناء على ما هو الصحيح من الالتزام بالقضايا الغيبية ومن الالتزام بالقضايا الإعجازية في عملية الخرق لنواميس الطبيعة، فلن يكون لهذا التفسير مكان أو قبول. وكفانا أن نلتفت إلى أن حمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا يحتاج إلى موجبات وأسباب. إنما نتصرف في الظهور فنحمل اللفظ على خلاف معناه الذي قد وضع له إذا كان عندنا سبب يدعو إلى حمل اللفظ على معنى آخر غير الظاهر منه. أما إذا لم يكن في المقام ما يوجب حمل اللفظ على خلاف معناه فلا مجال لذلك. ولذا قلنا مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، لما كانت الذات المقدسة منزهة عن التجسيم، منزهة عن أن يكون للباري سبحانه وتعالى يد، صار لازما أن يحمل اللفظ على خلاف ظاهره، فأولت اليد في المقام مثلا بالقوة إلى آخر. دي نقطة مهمة. إذن آيتنا محل البحث، حمل النملة والنمل على خلاف المعنى المقصود منه يحتاج إلى موجب، يحتاج إلى داعي. يكفي أن يكون في المقام مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره حتى يلتزم بذلك. إذا لم يكن في المقام مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره، لا مجال لمخالفة ظاهر الآية القرآنية، وذلك من خلال حملها على خلاف المقصود منها أو ظاهرها. إذن ده الاحتمال الأول أو المعنى الأول الذي يذكر في تحليل المقصود بالنمل والنملة في الآية القرآنية غير مقبول. الاحتمال الثاني وهو الذي عليه علماء التفسير وهو المتعين، أن يكون المقصود من النملة في المقام النملة، والمقصود من وادي النمل وادي النمل المعروف، يعني منطقة قد اجتمع فيها جماعة من النمل أو مجموعة من النمل. على أي حال، بناء على المعنى الثاني وهو كون المقصود بالنملة ذلك المخلوق ووادي النمل الذي اجتمع فيه تلك ذلك المخلوق بكثرة عددية، هذه الآية عدت في كلمات بعض المفسرين من المعجزات الثابتة لنبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد عد بعض المفسرين كلام النملة معجزة من معجزات سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام، كما عد نطق الطير أو نطق الطير معجزة لسليمان عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف؟ المعجزة كما نعلم عبارة عن العمل الذي يكون خارقا لنواميس الطبيعة وجاريا على خلاف العادة. كل ما كان خارقا لناموس الطبيعة، كل ما كان جاريا على خلاف العادة يقال له معجزة. هنا في المقام أيضا يدعى بأن نطق الطير خرق لنواميس الطبيعة، جريان على خلاف العادة. لماذا؟ لأن الطير في نفسها كما يقولون ليس لها نطق، فإذا كانت الطير في نفسها ليس لها نطق أو لا نطق لها، فحينئذ عندما تكون الطير ناطقة فإن ذلك يشير إلى أمر خارق لناموس الطبيعة وجار على خلاف العادة. إذن النطق الذي صدر من الطير مثلا الهدهد، عندما تحدث الهدهد مع سليمان عليه السلام، الهدهد ليس له نطق، نطق الهدهد مع سليمان خرق لناموس الطبيعة، جريان على خلاف العادة، بالتالي يكون معجزة لسليمان. أيضا عندما يتحدث القرآن على أن سليمان له القابلية على أن يتحدث مع الطيور، فذاك يعني أن الطير صار متحدثا، وهذا خرق لناموس الطبيعة وجريان على خلاف العادة، فصار معجزة لسليمان. إذن قال هؤلاء بأن حديث النملة مع سليمان كحديث الطير، كما أن حديث الطير مع سليمان خارق للناموس الطبيعي وجار على خلاف العادة فصار فيه إعجاز، كذلك أيضا حديث النملة مع سليمان يتضمن إعجازا لأنه خرق لناموس الطبيعة وجريان على خلاف العادة. هذا المعنى هل يقبل أو لا؟ أعني هل أن الطيرة كما يقولون ليست لها النطق في نفسها، هل هذا أمر مقبول أم لا؟ لو رجعنا لظاهر الآيات القرآنية لم نقبل بما ذكر، لم نقبل بأن الطير في نفسها ليس لها نطق، بل المستفاد من ظاهر الآيات القرآنية أن الطير لها نطق ولها لغة خطاب كانت تتحدث بها. الله عز وجل قد أعطى لسليمان عليه السلام القدرة على أن يعرف لغة التخاطب الموجودة بين الطيور. إذن ظاهر القرآن الكريم أن للطير نطقا خاصا، الله عز وجل قد علم نبيه سليمان عليه السلام طريقة النطق التي للطير. لاحظوا، يقول عز وجل على لسان نبيه سليمان: علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير، أولا عبر منطق الطير، منطق الطير يعني أن للطير منطقا، وهذا يعني أن القول بأن الطيور لا تنطق في نفسها غير مقبول. ثاني يقول علمنا هذا المنطق، يعني قد أعطينا أعطينا القدرة على معرفة منطق الطير. فإذا أثبت في الآية القرآنية مطلبين: المطلب الأول وجود منطق للطير، والمطلب الثاني تعليم سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام منطق الطير. فهذا إذن يفيد أن للطير منطقا وأن سليمان قد علم. في البحوث العلمية قد ذكروا الطريقة التي يتم التواصل بها بين الطيور، فقد ذكروا أن الطيور تتصل مع بعضها البعض بعدة طرق، أهم تلك الطرق عبارة عن الاتصال الصوتي من الحنجرة، وقالوا بأن الاتصال الصوتي من الحنجرة يكون بواسطة النداء وبواسطة التغريد، وأشاروا إلى أن غالبا ما تكون نداءات الطيور مع بعضها البعض من خلال إشارات لطيور أخرى، يعني تستخدم الطيور نداءها غالبا مثل الإشارات لطيور أخرى. فذكروا مثلا أن صغار الطير تنادي أبويها، تنادي الأب والأم بلغة أو بتغريدة خاصة، من خلال تلك التغريدة يفهم الأبوان أن فراخهما مثلا جائعة، أو يفهم أن فراخهما جريحة، أو يفهم أن فراخهما خائفة. بالنتيجة للطير منطق يتم التواصل والتخاطب فيما بينهم من خلاله، وإحدى وسائل التواصل بين الطيور النداء الصوتي الذي يكون صادرا من الحنجرة، والطيور فيما بينها تعرف هذا النداء وتعرف أنه يقصد به هذا أو هذا أو هذا إلى آخر، كما يذكرون ذلك في البحوث العلمية. لسنا بصدد الحديث عن هذا الأمر. إذن القول بأن النملة قد تحدثت من باب الإعجاز كما أن الطيور قد تحدثت من باب الإعجاز فتكون معجزة لسليمان غير مقبول، بل علم سليمان بمنطق الطير هذا هو المعجزة. علمنا منطق الطير، هذا الأمر هو الذي يمكن أن يعد معجزة. على أي حال، أيضا قد عد كثير من المفسرين معرفة النملة بسليمان وجنوده من الخوارق الخارجة عن المألوف، فعدوا ذلك معجزة لنبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام، امتاز بها على غيره، لأن غيره قد يمر لكن النمل لا يعرفون المار أو لا يعرفون الجن. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله مر على وادي النمل مثلا، لكنه النمل لم يعرف، فرضا لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله ولم يعرف جنوده، بينما سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام قد عرفت النملة أن هذا سليمان وقد عرفت جند سليمان. لما عرفت النملة سليمان وجند سليمان عدت المعرفة الصادرة من النملة في شأن سليمان وفي جنوده أمرا خارقا للعادة، وبالتالي قد عد هذا الأمر حينئذ معجزة من معاجز نبي الله سليمان على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. الكلام كيف تعد معرفة النملة معجزة من معاجز نبي الله سليمان؟ فسرها بعضهم بهذا التفسير، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يخلق للنمل دلالة، وأن يخلق للنمل الذي معها فهما، وأن يخلق الله عز وجل في تلك النملة إلهاما بأن الجيش جيش سليمان على سبيل المعجزة. يعني النملة أساسا لا قابلية فيها للنطق، والنمل الذي معها لا قابلية فيه للفهم، الله عز وجل يجعل في النملة دلالة معينة ويجعل في النمل الذي معها قابلية الفهم، فتقوم النملة من خلال الدلالة الموجودة عندها فتنقل إلى النمل الذين معها أن القادم هو جند سليمان وسليمان. هالدلالة التي أعطيت النملة إياها ألهمها الله عز وجل من خلال الدلالة التي عندها أن القادم سليمان وجنوده، فدلت أو فتحدثت بعد ذلك إلى زميلاتها بما كان لديهم من الإدراك وبما لديها من الدلالة، فعندها فهم زملاؤها بدلالتها وبإدراكهم أن الجائي سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام والذين معه هم جنوده. أيضا ده كل إنصاف في مسألة أن النملة لا قابلية لها للنطق، أو أن النملة لا تمتلك القدرة على التخاطب ولا تمتلك القابلية على الحوار مع الطرف الآخر. أما إذا قلنا بخلاف هذا المعنى فسوف يختلف المقام. الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في موسوعته التفسيرية الرائعة كتاب التبيان في تفسير القرآن الكريم، وهو من الكتب التفسيرية الجليلة جدا، الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه قد تأمل في كون ما صدر من النملة في شأن نبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام إعجازا وخرقا للعادة. لو لاحظتوا ذكرت أن قضية النملة تعد معجزة إما من خلال أن سليمان جعل عندها القابلية للنطق مع أنها ليست ناطقة فصار يتفاهم معها كما الطير، ذا المعنى رفضنا، أو من خلال ما ألهمت النملة من أمر وصار لها دلالة ولصويحباتها إدراكا في أن الجائي سليمان وأن الذين معه جنوده، فتكون القضية حينئذ قضية إعجاز أيضا. يعني معرفة النملة بسليمان وبجنوده نفسها المعجزة. شيخ الطوسي رضي الله تعالى عن تأمل في عد معرفة النملة بسليمان وبجنوده معجزة، فضلا عن أن يكون حديث النملة مع سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام إعجازا منذ البداية. لماذا؟ يقول الشيخ الطوسي: لأنه لا يمنع عندنا منذ البداية أن تعرف البهيمة هذا الضرب من الأمر، يعني في الحيوان قابلية لأن يتعرف على بعض الموضوعات أو بعض القضايا، فأي محذور في أن تكون النملة هكذا؟ وقد بيّن ذلك بصورة أوضح، فذكر بأن الحيوانات كما أنها تعرف نفعها وتعرف ضرها، فليكن أيضا النملة قد عرفت من خلال ما عندها من القابلية والإدراك أن الجائي سليمان وأن الذين معه جنده، مما يؤكد أن للنملة القابلية والقدرة على المعرفة ما تقوم به من عملية من عمل في الحفاظ على نظام على غذائها المخزون. النملة الآن تعتمد في عملية غذائها على التخزين، مما تخزنه النملة تخزن الحبوب مثلا، اجي تشوف حبة شعير، تشوف مثلا حبة حنطة، فتنقلها النملة إلى المخازن وتحتفظ بها لفصل الشتاء حتى تتناولها في فترة الشتاء. طيب، هذه الآن حبة الشعير أو حبة الحنطة أو غيرها من الحب، إذا أخذتها إلى تحت الأرض لم لا تنبت هذه الحبة وتتحول إلى نبتة، مما يستوجب فساد الطعام المخزن بالنسبة للنملة. يقولون النملة إذا أخذت الحبوب فإنها تعمد إلى كسرها، يعني تفسد الحبة فتجعل الحبة غير قابلة لأن تنبت، تجي لحبة الشعير فتكسرها إلى قسمين، إذا كسرتها إلى قسمين ما عادت حبة الشعير ذات قابلية للنبات، تجي لحبة الحنطة تشطرها إلى شطرين، إذا شطرتها شطرين ما عادت الحبة حينئذ قابلة للنبات، وهكذا. حتى أن بعض الحبوب إذا شطرت إلى شطرين تبقى قابلة للإنبات، تقوم النملة بتشطيرها إلى أربعة أقسام. يقول حبة الكزبرة إذا قسمتها النملة إلى قسمين لا تفقد خاصيتها في عملية الإنبات، ولذلك إذا نقلت حبة الكزبرة قسمتها إلى أربعة أقسام حتى تفقدها خاصية الإنبات وتمنعها من أن تكون نابتة، وهكذا. يقول شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، هذا المخلوق أو هذا الحيوان الذي قد علم مثل هكذا ضرب من ضروب المعرفة بحيث يحافظ على ما ينفعه يجتنب ما يضره، لا يستبعد فيه أن يكون مهديا إلى ما يحطمه وما لا يحطمه. يعني الله عز وجل كما أودع فيها القابلية لأن تحافظ على طعامها بالطريقة التي قد بيّن، الله عز وجل قد أودع فيها القابلية أيضا بأن تقوم بعملية اجتناب ما يوجب تحطيمها وهلاكها، وعدم اجتناب ما يوجب تحطيم ما لا يوجب تحطيمها وهلاكها. يعني نرجع من جديد أن لها القابلية والقدرة على ذلك. وقد كشفت البحوث العلمية الحديثة اليوم عن وجود شعور للنمل وعن وجود معرفة غريبة جدا في هذا المجال، وأظن أننا لو التفتنا يمنة ويسرى لوجدنا أن الحيوانات والطيور والحشرات لها من الإدراك المعرفي ما يجعل الإنسان يحير في هذا الأمر. شوف النحلة على سبيل المثال وما تقوم به من عمل وهندسة مرتبة في عملية بناء الخلية، أو شوف الطير عندما يود أن يبني له عشا كيف يعمد إلى بناء ذلك العش من القش، فيجمع القش حبة حبة حتى يكون له ذلك العش ويجعله بطريقة مهيئة تضمن له البقاء وتضمن أيضا لفراخه بعد أن يخرجن من البيض البقاء إلى آخرة. إذن المنظومة الكونية بما فيها من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات كلها تدلل على أن القضية أبعد من عملية إعجاز أو خرق للعادة، قضية طبيعية تكوينية، لأن هذه الموجودات قد جعلت فيها هذه الأمور. ولأمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة كلمة جدا رائعة في الحديث عن النمل، ما دمنا نتحدث عن النمل، يصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه النملة، ويتحدث عن ما لديها من الشعور والإدراك، وكيف أنها تمتلك القابلية على هذا الأمر. البحوث العلمية الحديثة أيضا عندما تتحدث عن النمل تتحدث عن مجتمع غريب جدا، لأن النمل كالعنصر البشري، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا وإنما يعيش جماعات جماعات. البحوث العلمية الحديثة أيضا اليوم أثبتت أن النمل من المخلوقات التي يعيش في مجتمع مدني، يعيش جماعات جماعات. وقد تحدثوا أيضا عن تنظيم، لأن هذا المجتمع مجتمع منظم، في قيادة وفي عمال وفي خدم وفي مسؤولين، في توزيع أدوار، ولكل عنصر من هذه العناصر دور يتولى القيام. بس حديثنا اليوم كله عن النمل. على أي حال، هذا المخلوق أعني النمل يتحدثون عن أن له مجموعة من الإدراكات. في البحوث العلمية الحديثة قالوا بأن النملة تسمع بواسطة خلايا حسية تسمى الأعضاء الحسية الوترية، توجد على قرني الاستشعار. كما ذكروا أن بعض النمل يستطيع إصدار أصوات بواسطة عضو الصوت الموجود في منطقة البطن. هسه كيف هذا الصوت؟ الله أعلم. بعضهم يقول بأن أصوات النمل عبارة عن إفرازات تكون لها روائح خاصة، فبالتالي النملة إذا طلعت في رحلة الاستكشاف تبحث عن الطعام، وجدت الطعام لا تقوى على نقل الطعام منفردة إلى مخازن الأطعمة، فتصدر صوتا، ذلك الصوت عبارة عن إفراز معين يحمل رائحة معينة، لا يستطيع أن يعرف تلك الرائحة إلا خصوص جماعة هذه النملة، وربما ليس كل جماعة النملة، فقط النقالة المسؤولين عن عملية نقل الأطعمة مثلا، أو الجنود الذين تحتاجهم النملة في عملية الحماية في نقل الطعام. بالنتيجة تصدر إفرازا معينا أو صوتا معينا يصل إلى المرادين، فمن خلال ذلك الصوت أو ذلك الإفراز يتم معرفة ما أريد. شوف الآن هالعظمة هذه، هل يعني التركيب الغريب، هل أمر بكل حيثياته، في هالأجواء جاء دعاء نبي الله سليمان. يعني في إطار الحديث عن النمل، مخلوق منظم غريب عجيب يعيش في جماعات بكيفية معينة، يدخل في حروب، يدخل في قتال، يكون عند أسرى، يكون عند معتقلين إلى آخره، هذا المجتمع صاحت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في هالأجواء هذه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي. في هالأجواء صدر الدعاء من نبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا أحتاج أن أكرر، واضح جدا أن الدعاء دعاء مسألة، لأنه قد ابتدأ بعبارة ربي، وواضح جدا أن الدعاء في ظروفه الموضوعية طلب منفعة من نبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام من الله عز وجل. كيفما كان، اشتمل دعاء نبي الله سليمان صلوات الله عليه على 3 موضوعات. الموضوع الأول شكر النعمة، والموضوع الثاني عبارة عن العمل الصالح المرضي عند الله عز وجل، والموضوع الثالث عبارة عن أي إدخاله في عباد الله الصالحين. أما الموضوع الأول فقال: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما هو المقصود بأوزعني؟ الإيزاء الذي قد ذكر في المقام. الإيزاء بمعنى الإلهام، وقد يستعمل الإيزاع بمعنى الستر أو الكف والمنع، فيقال يوزعون يعني يكفون، يمنعون، يسترون. فقد يستعمل الإيزاع بمعنى الكف والمنع أو الساتر ضد الانحراف، فأوزعني يعني أكفني أو امنعني من الانحراف. ويستعمل الإيزاع بمعنى الإلهام. الأصل في الاستعمال لهذه الكلمة هو الإلهام، لكنها قد تستعمل بمعنى الكف والمنع. وفي المقام لا يمكن أن تحمل الكلمة على الكف والمنع، لأن المقصود الكف والمنع ضد الانحراف، ومقتضى ما يلتزم به بين المسلمين من أن الأنبياء معصومون يمنع أن يكون السؤال سؤالا في هذا المضمار. إذن يكون المقصود أوزعني، يعني المقصود ألهمني أن أشكر نعمتك. طبيعي المقصود بشكر النعمة في المقام كناية عن التوفيق لشكر الله عز وجل، فكأن سليمان يقول وفقني يا رب ووفق والدي لأن نكون من الشاكرين لك، فتكون الآية كناية عن طلب التوفيق. وهذا من أهم الأمور التي يحسن بالإنسان المؤمن أن يسأله، لأن المستفاد من النصوص الشريفة أن العبد لا يمكنه أن يطيع ربه ما لم يكن من الموفقين. يعني الطريق للطاعة إنما يكون بوجود التوفيق، فما لم يكن للعبد توفيق لا يمكن أن يكون العبد طائعا لله عز وجل. طريق الطاعة هو وجود التوفيق. ولهذا قد يحرم الإنسان العديد من الأمور لا لشيء إلا لأنه قد حرم التوفيق. وقد أشير لهذا المعنى في كلمة للإمام الجواد عليه السلام إذا لم تخن الذاكرة، فقال بأن العبد يحتاج إلى أمور، مضمون العبارة أو مضمون الكلمة، من ضمن الأمور التي يحتاجها العبد المؤمن يحتاج إلى توفيق من ربه، فما لم يكن هناك توفيق لن يكون هناك طاعة، فالطاعة طريقها التوفيق. ولذلك وفقني ووالدي دائما وأبدا ينبغي أن يكون سؤال العبد لربه ودعاء العبد ربه أن يعطيه التوفيق للطاعة. وفقني للطاعة، وفقني للتوبة، وفقني لمثلا الصلاة، وفقني للصوم، وفقني للحج. دائما الدعاء دعاء طلب التوفيق، لأن التوفيق هو الطريق. ده المقطع الأول. الأمر الثاني الذي تضمنه الدعاء قال أن أعمل صالحا ترضاه، وهذا إشارة لما ذكرناه في البحث السابق. هذه الحكومة وهذا السلطان وهذا الملك إنما يكون له معنى إذا كان في سياق العمل بما يرضيك، أما إذا لم يكن في سياق العمل بما لا يرضيك فإنه لن يكون له أي أثر أو قيمة. فكأن سليمان عليه السلام يطلب من ربه أن يجعل هذا في عداد ما يرضي الله عز وجل. أخيرا أدخلني في الصالحين، أعمل صالحا ترضاه، تقول أدخلني برحمتك في عباد الصالحين، في عبادك الصالحين، يعني تسلكني في عدادهم. وهنا قد يعتقد البعض أن المقام مقام تكرار. قبل قليل يقول أعمل صالحا، تالي يقول زين أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب إذا كان يعمل صالحا سوف يكون داخلا في عباد الله الصالحين؟ نقول لا، في المقام مطلبان مستقلان، العمل الصالح شيء والدخول في العباد الصالحين شيء آخر. يعني ليس كل من عمل صالحا يكون داخلا في العباد الصالحين، قد يكون الإنسان عاملا العمل الصالح لكنه لا يدخل في عباد الله الصالحين. الدخول في عباد الله الصالحين يحتاج إلى أمر أبعد من العمل الصالح، لأن مرتبة العباد الصالحين مرتبة أعلى، مرتبة أرفع، وليست مرتبة العباد الصالحين مجرد العمل كما قد يعتقد البعض. للحديث تتم في بقية الأدعية إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار. اللهم صل على محمد وآله، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، آمين رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، فك أسرانا وأسراء المؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة تسبقها صلوات.